بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله: وحيث إن الأمر في الشريعة يكون على أقسام. في هذا المقطع يحاول الماتن رحمة الله عليه بعد أن أثبت أن الصحة والفساد من الأوصاف الإضافية التي تختلف باختلاف الأنظار، وبين في الوقت نفسه الاختلاف بين المتكلم والفقيه. بعد كل هذا أراد أن يحقق النسبة القائمة بين تعريف الفقيه للصحة بسقوط الأداء والقضاء، وبين تعريف المتكلم للصحة بموافقة الأمر. نسب في حقائق الأصول إلى المشهور أنهم يعتقدون بأن النسبة هي العموم والخصوص المطلق، فتعريف الفقيه عليكم السلام فتعريف الفقيه أخص من تعريف المتكلم، حيث إن كل مسقط للأداء والقضاء لا بد أن يكون موافقا للأمر والشريعة، فصدقت الموجبة الكلية مع كون موضوعها هو تعريف الفقيه. وبعض ما يكون موافقا للأمر لا يكون مسقطا للأداء والقضاء، باعتبار أن المعروف بينهم أن اتيان المأمور به بالأمر الظاهري على وفق الأصل العملي لا يكون مجزيا، فلا يكون مسقطا للأداء والقضاء. وعليه فصدقت السالبة الجزئية مع كون موضوعها تعريف من المتكلم. وهذا آية نسبة العموم والخصوص المطلق.
إلا أن المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي هذه النسبة، وتقريبه يكون بالبحث في تعريف المتكلم على احتماليه، حيث إن المتكلم أخذ في تعريف الصحة موافقة الأمر، والأمر كما تقدم في مبحث الإجزاء ينقسم اصطلاحا إلى أقسام ثلاثة: الأمر الواقعي الأولي، والأمر الواقعي الثانوي، والأمر الظاهر. بعد هذه الأقسام واضحة، ما في داعي نجعل لها بحث مستقل، دخلنا مباشرة في الغرض. حينئذ يحتمل في الأمر المأخوذ في تعريف المتكلم أن يكون هو خصوص الأمر الواقعي الأولي الذي لا إشكال عند أصحاب العقول في كون إتيانه مجزيا عن أمره، كما تقدم في مبحث الإجزاء. فإذن الاحتمال الأول أن يكون ماذا المقصود من الأمر؟ خصوص الأمر الواقعي الأولي. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من الأمر الوارد في تعريفهم هو الأعم، فلا بد من تحقيق النسبة بين تعريف المتكلم وتعريف الفقيه بناء على كلا الاحتمالين. فإن أخذنا بالاحتمال الأول فحينئذ لا يكون الاتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الثانوي كالصلاة عن ماذا؟ تيمم أو تقية، كلها أحكام أو واقعية ماذا؟ ثانوية، كالصلاة عن تيمم، كالصلاة عن تقية وما شابه ذلك، كالصلاة بوضوء الجبيرة وما شابه ذلك، لا يكون صحيحا عند المتكلم لعدم كون المأتي به موافقا للأمر الأولي. ولكنه يكون صحيحا عند من؟ عند الفقيه، كما هو رأي مشهور في ذلك. فإذا هناك صحيح عند الفقيه وليس بصحيح عند المتكلم، فلا يصدق أخصية تعريف الفقيه من تعريف المتكلم كما نسب إلى المشهور. واضح هذه النقطة؟ وأما لو أخذنا بالاحتمال الثاني بأن يراد من الأمر ما يشمل موافقة الأمر الثانوي والظاهري، فالمثال المتقدم يكون صحيحا عند كليهما. وكذا الحال في الصلاة الموافقة للحكم الظاهري وإن كان أصلا عمليا. إذا كان الفقيه ممن يقول بالإجزاء كما هو مختار الأخند في الأصول العملية ماذا؟ المنقحة للموضوع، ذكرتم البحث؟ وإلا فيكون صحيحا عند المتكلم غير صحيح عند الفقيه. فتحصل من جميع ما تقدم أنه على نحو القطع لا يمكن أن نذكر نسبة واحدة بين تعريف الفقيه وتعريف المتكلم، بل لا بد من لحاظ الأنظار لما عرفت أن الصحة والفساد تختلف بماذا؟ باختلاف الأنظار. فعلى هذا الأساس ربما تكون النسبة هي التساوي، وربما تكون الأعم والأخص المطلق طارة من جانب وأخرى من جانب آخر. واضح المطلب؟ صار سهل هذا. وحيث إن الأمر في الشريعة يكون على أقسام من الواقع الأول والثانوي والظاهر، والأنظار تختلف في أن الأخيرين يفيدان الإجزاء أو لا يفيدان. لذا تلاحظ هنا المصنف لم يبحث المسألة مبنائية، كان يستطيع أن يبحثها على مبناه من التفصيل بين الأمارات والأصول. لماذا لم يصحنا البحث المبنائي؟ لأن طبيعة الصحة والفساد تختلف باختلاف الأنظار. واضح هذا؟ يعني مهم يعرف الإنسان متى ينبغي أن يبحث المسألة مبنائيا ومتى لا يجوز له أن يبحثها مبنائيا. والأنظار تختلف في أن الأخيرين يفيدان الإجزاء أو لا يفيدان، ك
كان الإتيان بعبادة موافقة لأمر ومخالفة لآخر أو مسقطا للقضاء والإعادة بنظر وغير مسقط لهما بنظر آخر، فالعبادة الموافقة للأمر الظاهري تكون صحيحة عند المتكلم والفقيه بناء على أي احتمال؟ بناء على أن الأمر في تفسير الصحة بموافقة الأمر يشمل الظاهري الأعم من الظاهري. مع ماذا؟ مع كون الفقيه يقول بالإجزاء، حينئذ تكون النسبة بينهما التساوي. وعدم اتصافها بها عند الفقيه بموافقة الأمر الظاهري بناء على عدم الإجزاء، وكونه بموافقة الأمر الواقعي وعند المتكلم وكونه مراعى بموافقة الأمر الواقعي عند المتكلم، هذه الواو في غير محلها، ويعني وبناء على كونه مراعى بموافقة الأمر الواقعي عند المتكلم بناء على كون الأمر في تفسيرها خصوص الواقع. العبارة شوي مشوشة، يريد أن يقصد من ذلك أنها لا تتصف بالصحة عند الفقيه لعدم قوله بالإجزاء، ولا تتصف بالصحة عند المتكلم بناء على أن المراد من الأمر عنده خصوص الأمر الواقع. صار واضح؟ تنبيه. في هذا التنبيه يتعرض رحمة الله عليه إلى مسألة أن الصحة والفساد هل هي من المجعولات الشرعية ومما ينالها يد الجعل والتشريع، أم أنها من الأمور الانتزاعية التي لا تجعل إلا بتبع جعل منشأ انتزاعها؟ فإن كان منشأ الانتزاع قابلا للجعل الشرعي فالجعل فيها يكون تبعيا شرعيا، وإن لم يكن منشأ الانتزاع قابلا للجعل الشرعي بل تكون مجعولة بالجعل البسيط تكوينا، فحينئذ تكون الصحة والفساد من المجعولات التبعية التكوينية، أي لا ينالها يد الجعل والتشريع الاعتباري، خلاف بين الماتن وبين ما نسب إلى الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار. وفي الواقع هذا النزاع من صغريات نزاع أوسع بين الشيخ والآخند في مسألة الأحكام الواقعية، في مسألة الأحكام الوضعية، هل هي قابلة للجعل أم لا؟ خلاف سوف ينقح في ذيل البحث عن أدلة الاستصحاب
في القسم الثاني من الكتاب. ونرى هناك أن الشيخ الأعظم جعل الأحكام الوضعية بأجمعها من واد واحد، بينما الآخند يفصل بين ثلاثة أنواع من الأحكام الوضعية. كيفما كان، تارة يقع البحث في الصحة والفساد في العبادات، وأخرى يقع البحث فيهما في المعاملات. وعلى كل، طارة نبحث عنهما كمفهومين كليين، وأخرى نبحث عنهما في مقام الانطباق، فتكون الصور المتصورة كم؟ أربعة. الصورة الأولى: الصحة والفساد في العبادات بلحاظ المفهوم الكلي. فعندما يقال إن الإتيان بهذا الفعل يقتضي الصحة، فالصحة في الواقع تكون من المفاهيم الانتزاعية. عند المتكلم ومن اللوازم العقلية عند الفقيه، فهنا دعويان. كونها عند المتكلم انتزاعية، وكونها عند الفقيه من اللوازم العقلية. أما الدعوة الأولى فباعتبار أن صحة المتكلم مأخوذة من مطابقة ما يؤتى به للشارع وللأمر، هذه المطابقة التي هي حقيقة تكوينية خارجية ننتزع عنها ماذا؟ وصف الصحة أو وصف الفساد. فعلى هذا الأساس لا تقبل صحة المتكلم للجعل استقلالي، بل تكون تابعة لأي شيء؟ لمنشأ الانتزاع. وبما أن منشأ الانتزاع هو أفق الخارج والخارج لا تناله يد الجعل الاعتباري، فصح أن يقال إن الصحة عند المتكلم مجعولة بالجعل التبعي التكويني. واضح هذا الكلام؟ أما تبعي باعتبار تابعة لمنشأ الانتزاع، أما تكويني لأن منشأ الانتزاع مجعول بالجعل التكويني، يعني كن فيكون وليس أعتبر ذلك. واضح هذا الكلام؟ فالأمر واضح. أما الصحة لدى الفقيه التي هي بمعنى سقوط الإعادة والقضاء، فقد تقدم في بحث الإجزاء وأثبتنا أنه من الملازمات العقلية، فعندنا لازم وملزوم، والحاكم بالملازمة هو العقل، فالملزوم هو الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأولي مثلا، وهذا الملزوم له لازم بحكم العقل الناشئ من سقوط غرض المولى، فيدرك العقل سقوط الإعادة والقضاء، إذ لو لم يسقطا للزم وجود المعلول ماذا؟ بدون علة. يعني أنا أتيت بالأمر الواقعي الأولي، فإذا قلنا ما سقط الأمر، فالأمر معلول للغرض، يعني الغرض سقط والأمر لم يسقط. أما في غير الأمر الواقعي الأولي كالأمر الاضطراري والأمر الظاهري، في الأمر الاضطراري ذكرنا في محله إذا لم تخن الذاكرة أنه يوجد في المسألة صورا أربع، إما أن تكون الطهارة التيممية شاملة لتمام ملاك الطهارة الصلاة بالطهارة المائية. هذه الصورة الأولى. وإما أن تكون شاملة لبعضها، وحينئذ إما أن يكون الباقي ماذا؟ يمكن استيفاؤه أو لا يكون. على الثاني، على الأول عفوا، يمكن الاستدراك على الأول، إما أن يصل إلى حد الملاك الملزم أو لا. وحكمنا في بعض هذه الصور بأن القاعدة العقلية لا تقتضي الإجزاء. ذكرتم المطلب كما لو كان يبقى مصلحة يمكن استيفاء. فلو أراد الشارع أن يسقط الإعادة والقضاء لابد أن يكون ذلك بجعل شرعي، فتكون الصحة والفساد، فتكون الصحة من المجعولات الشرعية. ومنه يظهر الحال في الحكم الظاهري على تفصيل بين السببية والطريقية. ما أريد طول البحث. يقول هذا كله وين صرنا؟ في الصورة الأولى من الصور الأربع اللي نتكلم عنها. تنبيه، ما قدرنا نقف على رأس مطلب شو نساوي. تنبيه، وهو أنه الشيخ زهير دورات السابقة قال لي الرأس مطلب الذي تصل إليه، وهو أنه لا شبهة في أن الصحة والفساد عند المتكلم وصفان اعتباريان ينتزعان عن مطابقة المأتي به مع المأمور به وعدمه. وأن الصحة بمعنى سقوط القضاء والإعادة عند الفقيه، فإذا كانت في الأمر الواقعي فهي من لوازم الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأولي عقلا لملاك ماذا؟ استحالة تخلف المعلول عن علته، كما تقدم في بحث الإجزاء، حيث لا يكاد يعقل ثبوت الإعادة أو القضاء مع الإتيان معه، يعني مع الإتيان جزما. فالصحة بهذا المعنى فيه في الإتيان، وإن كان ليس بحكم وضعي مجعول بنفسه أو بتبع جعل تكليف، إلا أنه ليس بأمر اعتباري ينتزع كما توهم، بل مما يستقل به العقل، أنه من اللوازم العقلية كما يستقل باستحقاق المثوبة به. وفي غيره، يعني في غير الحكم الأولي، يعني الاضطراري والظاهري، فالسقوط ربما، ما شوف ما قال دائما هو مجعول، ربما، لأنه في الحكم الاضطراري نفصل بين الصور الأربعة، في الحكم الظاهري نفصل بين السببية والطريقية. لذا قال لا مانع في الاضطراري والظاهري أن نلتزم بالجعل الشرعي. فالسقوط ربما يكون مجعولا وكان الحكم به تخفيفا ومنة على العباد، يعني هو بقي مصلحة يمكن تداركها، فالعقل كان يقول بعدم الإجزاء، لكن من باب المنة على العباد قال المولى تبارك وتعالى يجزيك عشر سنين في مسألة التيمم. وكان الحكم به تخفيفا ومنة على العباد مع ثبوت المقتضي لثبوتهما، لثبوت الإعادة والقضاء. ليش؟ لأنه فرضنا يوجد مصلحة يمكن تداركها كما عرفت في مسألة الإجزاء، كما ربما يحكم بثبوتهما فيكون الصحة والفساد فيه يعني في غيره، في غير الحكم الأولي، حكمين مجعولين لا وصفين انتزاعيين. يعني ربما يكون السقوط مجعولا، وربما يكون ثبوت الإعادة والقضاء مجعولا، فيكون من المجعولات الشرعية لا من الأوصاف الانتزاعية. بقية البحث تأتي. نعم.
خب الإخوان،